يقول النسائي رحمه الله: باب الوقت الذي يجمع فيه بين الظهر والعصر. الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء جمع التأخير في وقت الثانية وجمع التقديم في وقت الأولى، وجمع التقديم في وقت الأولى بحيث يؤخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء، أو يعجل العصر إلى وقت في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب، جمع تقديم وجمع تأخير. وقد أورد النسائي في ذلك حديث أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان سائرا وقد والشمس وقد حصل الزوال فإنه يؤخر الظهر إلى أن يأتي وقت العصر فيصليهما جميعا، يصلي الظهر ثم يصلي العصر في وقت الثانية التي هي العصر، والجمع جمع تأخير. أما إذا كان نازلا قبل أن تزول الشمس فإنه إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب، وليس فيه ذكر الجمع في التقديم في هذا الحديث، ولكنه جاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى الذي هو جمع التأخير جمع التقديم. وهذا الحديث ليس فيه جمع التقديم، فيه جمع التأخير وليس فيه جمع التقديم، ولكنه ثابت كما أن جمع التأخير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس بن مالك هذا ليس فيه إلا جمع التأخير وليس فيه جمع التقديم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
قتيبة،
أخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه النسائي في سننه بل هو أول شيخ روى عنه في سننه أول حديث في السنن، وكثيرا ما يأتي ذكره في هذه في الأسانيد يروي عنه النسائي، فهو من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قال حدثنا مفضل،
قال حدثنا مفضل هو ابن فضالة ابن عبيد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل،
عن عقيل، عقيل بالتصغير ابن خالد ابن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل أبوه هو بالتصغير، وأما جده فهو على وزن عظيم. وهذا يعني اللفظ لفظ عقيل وعقيل هي من الألفاظ التي تتفق في الرسم، ولكنها تختلف في النطق وتختلف في الحركات. أما بالنسبة للحروف والشكل فهي متفقة، والفرق بينها إنما هو بالحركات. وعقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي ثم المصري هو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو من صغار التابعين الذين أدركوا الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه, فإن أنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى أدركه أناس كثيرون من التابعين, ولهذا فهو من صغار التابعين اللي هو ابن شهاب, وهو يروي عن صغار الصحابة الذين عاشوا وعمروا, وهنا يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, فهو من صغار التابعين, لأن التابعين فيهم كبار وأوساط وصغار, وابن شهاب هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة الذين عاشوا وعمروا, كما هنا حيث أدرك أنس بن مالك وروى عنه, ومما روى عنه هذا الحديث, ومما روى عنه هذا الحديث عن ابن شهاب عن أنس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من صغار الصحابة, وكان عمره حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنوات, وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات منذ هاجر إلى أن توفي رسول الله, فعمره عند الهجرة 10, وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات, فعمره عند وفاته 20 سنة, وقد عمر حتى أدركه صغار التابعين كما هنا حيث أدركه ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أو 125 الذي هو ابن شهاب. وأنس بن مالك هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث.
وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء.
ثم ورد النسائي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك في غزوة تبوك, وكانوا مقيمين في تبوك, أخر الظهر ثم خرج وجمع بين الظهر والعصر, ثم إنه خرج وجمع بين المغرب والعشاء, وذلك في حال الإقامة في تبوك, وهذا يدل على, ومن المعلوم أن ذلك كان في سفر, ولكنه كان في حال إقامة في تبوك, وهو دليل على أن المقيم يجوز له أن يجمع, المقيم المسافر المقيم في بلد وهو يعني له حق القصر والجمع, فإنه يجوز له أن يجمع, وإن كان الأولى ألا يجمع ما دام مقيما, لأن المعروف من عادته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجمع إذا كان مقيما, كما كان يفعل في منى, فإنه كان يقصر ولا يجمع, يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة بدون جمع, ولكنه فعل هذا لبيان الجواز وأن ذلك جائز, وإن كان جائزا إلا أن الأولى عدمه يعني في حال الإقامة, أما إذا جد به السير وكان سائرا ومن المصلحة له أن يجمع بين الصلاتين فإن له أن يفعل ذلك, فإن له أن يفعل ذلك. وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في حال الإقامة فالأولى عدم الجمع, الأولى عدم الجمع, وإذا جمع جاز كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في تبوك وهو مقيم, لأن كونه يقول خرج يعني خرج من مقر سكنه الذي هو ساكن فيه في تبوك مع أصحابه, خرج من مكانه الذي هو نازل فيه وصلى بهم جامعا بين الظهر والعصر, ثم خرج من مكانه وصلى بهم جامعا بين المغرب والعشاء, جامعا بين المغرب والعشاء. فهذا هو الدليل على جواز الجمع في حال الإقامة, يعني ممن له حق القصر, ممن له حق القصر وهو مسافر ولكنه مقيم, ليس جادا بالسير وإنما هو نازل, يعني نازل في مكان مقيم فيه يعني بعض الأيام, حيث يسوغ له أن يقصر فإنه يجوز له أن يجمع, يجوز له أن يجمع, ولكن عدم الجمع أولى, أولى من الجمع. وفعله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الجواز, وهو على خلاف المعهود من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان مقيما أنه يقصر ولا يجمع في حال السفر, يقصر ولا يجمع. ومن ذلك ما أشرت إليه مما حصل منه في حجته حيث كان نازلا في منى وكان يقصر ولا يجمع, يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمعها إلى دون أن يجمعها إلى الأخرى. وأما إسناد الحديث يقولنا فيخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري, وهو ثقة حافظ خرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هكذا, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن والحارث المسكين, والحارث المسكين وهو أيضا مصري وحديثه وهو ثقة خرج حديثه النسائي أبو داود خرج حديثه أبو داود والنسائي. قال واللفظ له أي للحارث بن مسكين لأنه ذكر الشيخين وبين من له اللفظ منهما وأنه للثاني من الشيخين وهو الحارث المسكين المصري الثقة, وقد خرج عنه أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم,
عن ابن القاسم, وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو صاحب الإمام مالك, وهو صاحب الإمام مالك, وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
حدثني مالك,
قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة المشهورة, وقد ذكرت مرارا أن هذه المذاهب الأربعة حصل لها حصل لأصحابها أتباع عنوا بجمع فقههم وتدوينه والعناية به, وهناك فقهاء آخرون هم أئمة ولكنه ما حصل أن حصل أن اعتنى أحد بأقواله واجتهاداتهم وما أثر عنهم من الأقوال, ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة. فلا يقال إن الأئمة الأربعة هؤلاء هم أهل الفقه وغيرهم ليس كذلك, ففي زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة فقهاء معروفون مشهورون, ومنهم إسحاق بن راهوية ومنهم وكيع ومنهم الثوري ومنهم الأوزاعي ومنهم الليث بن سعد ومنهم أئمة كثيرون فقهاء أجلة أقوالهم امتلأت بها الكتب التي تنقل مذاهب أو أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وحصل أتباع عنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها والعناية بها، فلهذا اشتهرت هذه المذاهب الأربعة. والإمام مالك هو أحد أصحاب هذه المذاهب.
أبي الزبير المكي.
عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق يدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة.
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وعاشوا مدة طويلة. وذكر الإمام مسلم وغيره أنه آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، وقالوا أنه توفي سنة 110 من الهجرة، وكانت ولادته في عام أحد، في سنة أحد. وروى عن كبار الصحابة مثل أبي بكر ومن بعده. وهنا يروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وحديثه أي حديث واثلة، حديث أبو الطفيل عامر بن واثلة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار الصحابة. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابي مشهور، وهو من فقهاء الصحابة، وقد روى الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس كالسبعة الذين رووا الكثير وزادت حديثهم على ألف حديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أبو بيان ذلك. وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا ابن قاروندا قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر، وسألناه هل كان يجمع بهم من صلاته في سفره، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرعت السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت حتى بين الصلاتين نزل فقال أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى، ثم ركب حتى إذا غابت قال له المؤذن الصلاة، فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل، ثم قال للمؤذن أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى، ثم انصرف فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب بيان ذلك، يعني بيان الجمع، لأنه يعني ترجمة سابقة الوقت الذي يجمع بين الظهر والعصر، ثم يعني هذه الترجمة بيان ما تقدم. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زوجته صفية بنت أبي عبيد كتبت له وكانت مريضة، وقالت إنها في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني معناها انها في شده وانها في يعني كانت في مرض شديد وانها تعتبر لان قولها كان في اخر يوم من الدنيا واول يوم من يعني معناها انها بلغت الغايه في الشده فكتبت اليه فلما بلغه ذلك اتجه اليها واسرع وكان في مكان بعيد فلما حان وقت الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فلم يلتفت إليه يعني ما استجاب له ويصلي أن ينزل ويصلي فلما كان بين الصلاتين يعني بين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر يعني بين أول وقت الظهر وأول وقت العصر نزل ومعنى هذا أنه في وقت صلاة الظهر وهذا يدل على جمع التقديم أو يفيد جمع التقديم لأن كونه جمع بين الصلاتين يعني بين صلاة العصر وبين صلاة الظهر يعني معنى أنه في وقت الظهر فيكون الجمع تقديما فنزل وصلى وجمع بين الظهر والعصر ثم واصل السير ولما دخل وقت المغرب قال المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال مثل ما كان بين عصر ثم إنه بعد ذلك بعدما اشتبكت النجوم بعدما اشتد الظلام نزل وصلى نزل وصلى وجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم
فقال قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة
إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة يعني كونه سائرا وجادا به السير ويريد الوصول إلى غاية بسرعة فإنه يجمع وهذا الجمع إنما هو في حال السير وكما عرفنا الجمع يكون في حال السير وفي حال الإقامة يكون في حال السير كما في هذا الحديث وغيره من الحديث ويكون في حال الإقامة كما حصل في غزوة تبوك كما حصل في غزوة تبوك الحديث المتقدم الذي مر بنا قبل هذا الحديث
قال أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع
أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري وهو ثقة خرج لهما
مسلم والترمذي والنسائي
عن يزيد بن زريع البصري أيضا وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
قال حدثنا كثير بن قاروند
قال حدثنا كثير بن قاوند يعني هنا وقاروند وفي التقريب قال قاوند قال إنه بنون بقاف ونون ساكنة قبلها واو مفتوحة قبلها واو مفتوحة وكثير من قاوند هذا كوفي سكن البصرة وقال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول وانفرد النسائي بإخراج حديثه وتفرد النسائي بإخراج حديثه فلم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه
قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن صلاة أبيه و عن صلاة أبيه وكيف كان يجمع
عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره
نعم عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر الحديث ذكر هذا الحديث الذي كان جاءه من زوجته أنها في مرض شديد وأنه أسرع إليها وكان يجمع في الطريق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وسالم ابن عبد الله بن عمر هذا هو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال في السابع منهم، لان ستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث اقوال، قيل سالم هذا، وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وهو ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. اما ابوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من صغار الصحابة، وهو من العباد له الاربعة في الصحابة، وهو من المكثرين السبعة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جمعا وسبعا جمعا، أخر وعجل العصر ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل وأخر المغرب وعجل العشاء.
ثم أورد النسائي الوقت الذي يجمع فيه بين
الوقت الذي يجمع فيه المقيم.
الوقت الذي يجمع فيه المقيم، المقيم المراد به المقيم في بلده. وسبق أن عرفنا أن المقيم في حال سفره، يعني الإقامة التي يقصر فيها، أنه يجمع، والأولى عدم الجمع كما تقدم في الحديث الذي مضى، وهو حديث معاذ الذي فيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في تبوك، وهو مقيم في تبوك، فذاك جمع في السفر، وأما هذا جمع في حال الإقامة في البلد الذي يسكن فيه الإنسان. وقد ذكر أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا جميعا يعني الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات جمع بينهما، وسعا المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، لأنه أربع يعني ليس في قصر لأنه مقيم في بلده، ولكن الجمع حصل منه عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال إن هذا يراد به الجمع الصوري، وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وإذا فرغ منها يكون دخل وقت العصر فيصليها في أول وقتها، ويؤخر المغرب حتى يصليها في آخر وقتها، وإذا فرغ منها يكون دخل وقت العشاء فيصلي العشاء في أول وقتها. وقد جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى لا يحرج أمته الدفع للحرج والمشقة عنها، وليس ذلك جمعا صوريا كما يعني كما قاله بعض العلماء، لأن الجمع الصوري أولا تحقيقه وحصوله فيه مشقة، والأمر الثاني أنه ما يقال له جمع إلا من حيث الصورة. وقد جاء في الحديث أنه قال أراد لا يحرج أمته، يعني دفع للحرج عنها، ومعنى ذلك أنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لكن هذا ليس متكررا، وإنما حصل في يوم من الأيام حصل أمر يقتضي ذلك من العوارض التي طرأت وفيها تيسير وفيها تخفيف، ولم يكن هذا عمله دائما بل ولا كثيرا، وإنما كان فعله مرة واحدة. وقد بين ذلك في بعض الروايات أنه أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يحصل لها حرج ومشقة عندما يحصل ضرورة تلجئ إلى ذلك, عندما يحصل ضرورة تلجئ إلى ذلك. وأما ما جاء من قوله عجل وأخر فهذه قيل إنها مدرجة, إنها أنه مدرج. وقد ذكر هذا الشيخ ناصر الدين الألباني في الأحاديث التي أفردها أو أحاديث النسائي التي هي صحيحة, وكذلك ذكرها في الأحاديث الضعيفة على اعتبار أن التعجيل والتأخير هذا مدرج, والذي هو غير مدرج هو أول الحديث أنه صلى سبعا وصلى ثمانية وصلى سبعا, ثمانية الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء, أي أن الجمع كان في وقت إحداهما وليس جمعا صوريا كما قاله بعض العلماء.
قال أخبرنا
قتيبة هو ابن سعيد وقد مر ذكره قريبا, عن سفيان وهو ابن عيينة, عن سفيان وهو ابن عيينة, وابن عيينة ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن عمرو وهو ابن دينار المكي, وابن عيينة مكي أيضا وهو ثقة أي عمرو بن دينار ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة,
عن جابر بن زيد,
عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة,
عن ابن عباس,
عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد العباد له الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل, وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه أنه فعل ذلك بالبصرة, وذكر أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مثل هذه الصلاة, يعني جمع بين يعني بين الصلاتين, فعل ذلك ابن عباس وبين مستنده في ذلك, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في المدينة وكان لشغل حصل له اضطره إلى أن يجمع هذا الجمع, وبين المستند وذلك في ما أخبر به من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المدينة وهو جمع في حال إقامة, وليس هناك ليس هناك جاء في بعض الروايات عند في الصحيح أنه ما كان ذلك من مطر وما كان من خوف, ولكنه لأمر عارض طرأ عليه في ذلك اليوم وأراد أن لا يحرج أمته بأن يحصل لهم حرج ومشقة عندما يحصل لهم اضطرار إلى مثل هذا العمل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء.
الأولى الظهر, يقال لها الأولى لأنها هي أول صلاة صلاها جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلوات الخمس, وقيل أنها الأولى لأنها الأولى من صلوات النهار، والمراد من ذلك ليس المراد بذلك النهار الذي هو اليوم الذي يكون هو محل الصيام، لأن الفجر في محل الصيام، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما يحصل الصيام، لكن في حال الضياء والنور، أو لأنها الأولى من صلاة العشي، لأن المغرب والعشاء لأن الظهر والعصر يقال لهما صلاة العشي، فهي الأولى منهما، فهي الأولى من صلاة العشي.
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء،
ليس بينهما شيء يعني جمع بينهما، ما صلى كل صلاة في وقتها بل جمع بينهما. أيوه.
فعل ذلك من شغل.
أيوه.
وزعم ابن عباس رضي الله عنهما،
زعم هذه يراد بها الخبر المحقق لأنها تأتي لمعاني ومنها الخبر المحقق، وهنا هذا هو معناها، ليس المراد بها معنى آخر يعني غير هذا المعنى الذي هو الخبر المحقق. أيوة.
وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء،
وأطلق في هذا الحديث السجدات على الركعات، وقد مر بنا أنه قد جاء حديث كثيرة يطلق فيها على الركعة أنها سجدة، يطلق على الركعة فيها أنها سجدة، وهذا منها، أطلق على ثمان السجدات اللي هي أربع الظهر وأربع العصر اللي هي ركعات، أطلق عليها سجدات. الحديث
قال أخبرنا أبو عاصم،
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، أبو عاصم خشيش ابن أصرم وهو ثقة، خرج حديثه
أبو داود والنسائي،
أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي، خشيش بن أصرم. أيوه.
قال أخبرنا حبان بن هلال،
قال حد أخبرنا حبان بن هلال وهو ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وحبان بفتح الحاء وليس بكسرها، لأن بعض الرواة يقال له حبان مثل حبان بن موسى، حبان بن موسى بكسر الحاء، وأما هنا حبان بفتح الحاء.
قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب،
قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب،
قال صدوق يخطئ، روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه،
روى له البخاري،
البخاري في خلق أفعال العباد.
أيوه.
ومسلم والنسائي وابن
ماجه، روى له البخاري صدوق يخطئ، روى البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي،
والنسائي وابن ماجه،
والنسائي وابن ماجه، والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه.
أيوه. عن عمرو بن هريب،
وكلمة هو ابن أبي حبيب، هو ابن أبي حبيب هذه ليست من تلميذه الراوي عنه، وإنما هي من دونه، فما عرفنا ذلك مرارا، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسبه كما يريد ويأتي بنسبه كما يريد، كما عرفنا ذلك قريبا في الدرس الماضي عن النسائي، حيث ذكر شيخا من شيوخه ذكر ستة أسماء، ذكر اسمه واسم خمسة من آبائه، فالتلميذ ينسب شيخه كما يريد، لكن إذا كان التلميذ اختصر اسم شيخه فمن دونه إذا أراد أن يوضح يأتي بكلمة هو أو بيعني أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على أن الكلام ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. حبيب بن أبي حبيب عن
عمرو بن هرم،
عن عمرو بن هرم، وعمرو بن هرم ثقة، خرج له،
خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه،
خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن جابر بن زيد،
عن جابر بن زيد وهو ابو الشعثاء وقد تقدم،
عن ابن عباس،
عن ابن عباس وقد مر ذكره. اللي بعده
الوقت الذي يجمع فيه المسافر
المغرب والعشاء.
والله
أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويوم الخميس إن شاء الله ندرس 7 أبيات، يوم الخميس ندرس 7 أبيات من الألفية.
غدًا الدرس قائم.
لا في درس. أقول غدًا الدرس موجود إن شاء الله. لكن ذكرنا هذا حتى يكون لك وقت لحفظ الأبيات.
شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الإمام ينصب إماما بمبايعة العلماء والأمراء وأهل الحل والعقد أم بكل أفراد الشعب؟
تنصيب الإمام يكون باتفاق أهل الحل والعقد وليس بكل أفراد الشعب ولا أكثرهم ولا الكثيرين منهم، وإنما يكفي أهل الحل والعقد أن يتولوا ذلك ثم غيرهم تبع لهم. وهذا هو الذي جرى، هذا هو الذي جرى في مبايعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بايعهم الموجودين عندهم في المدينة، بايعوهم وغيرهم تبعهم في ذلك. وليس من ثم أيضا الذين لم يبايعوا هم مبايعون وإن لم يضعوا أيديهم في يد الإمام، لأنه لا يلزم أن كل واحد يضع يده في يد الإمام، وأن البيعة لا تتم إلا بوضع يده، بل إذا بايع العقد فالجميع تبع لهم، وليس لأحد الخروج عليه أو الامتناع من بيعته، وإنما عليه أن يكون مع الناس وأن لا يخرج عما اتفق عليه أهل الحل والعقد. ومن المعلوم أن التولية تكون باتفاق أهل الحل والعقد، وتكون أيضا بأن يعهد الخليفة الذي قبله إليه كما حصل من أبي بكر لعمر، وتكون أيضا بأن يتغلب شخص ويقهر الناس ويغلبهم ويخضعون له، فأيضا يكون توليه بذلك، ويجب السمع له والطاعة بذلك لما في الخروج عليه من إزهاق النفوس وكثرة الفتن التي لا نهاية لها.
وهل أفراد الشعب يلزمون بالبيعة إذا بايعه أهل الحل والعقد أم ماذا أفتونا؟
أجبت على هذا، وهو أنه إذا بايع أهل الحل والعقد فالباقون تبع لهم، لا يجوز لأحد الخروج على الإمام.
هل أبو حنيفة معدود من السلف الذين يعتمد عليهم في الأخذ منهم العقيدة، وهل هو ثقة أم لا؟
أبو حنيفة رحمه الله هو من علماء السلف، وإن كان حصل منه في بعض الأمور مثل في مسألة الإيمان الذي هو كون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته، لكن هو من أئمة أهل السنة ومن علماء السلف، وهو من الفقهاء وليس معروفا بالحديث وكثرة الحديث والعناية به، ولكنه فقيه مشهور وإمام.